الطاهرين ورضي الله عن صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا إلى أحسن النيات، وبأعمالنا إلى أحسن الأعمال. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. البشرية في مآسي، في ظلم وتظالم، في ظلم وتظالم، والله سبحانه وتعالى في سنته يرسل الرسل تترى. وأول دلالة مهمة للرسالة الإلهية، أول دلالة مهمة للرسالة الإلهية، هي أن هذا الوجود هادف وليس عبثي، ليس وجودا عبثيا، وإنما وجودا هادفا، ليس كما تقول القوى الظلامية من أنه وجود عبثي، أن الإنسان مجرد حيوان غرائزي يأكل ليعيش ويعيش ليأكل ويعيش ليأكل. لا، هذه النظرة تقلل من كرامة الإنسان، وهذه النظرة أيضا إساءة لله رب العالمين الذي هذا الكون بكله مليء بدلائل حكمته ورحمته وقدرته. الكون بكله ينطق بحكمة الله رب العالمين، وينطق بأن هذا الكون يمشي بدقة عجيبة وبحكمة متناهية. الكون ينطق بأن هناك في هذا الكون أسباب ومسببات ومقدمات ونتائج، وأن الأمور تمشي وفق سنن دقيقة، وفق سنن دقيقة. ليس المسألة، ليست القضية عبثية. إذن أول دلالة لموضوع الرسالة النبوية هو أن وجود الإنسان هادف، مسؤول، مسؤول، وجود مسؤول، وجود له هدف، له غاية. ولذلك قال الله في القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله عن مثل هذا الترهات، وعن مثل هذه العبثية في خلق هذا الكون المتناهي في دقته، والذي يمشي بتدبير دقيق. الله عندما خلق هذا الكون أيها الإخوة، سخر هذا الكون بكله لأهم مخلوق، هذا الإنسان. هذا الإنسان سخر الله له هذا الكون بكله: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سخر لك الكون كله. إذا وجدت نفسك لا تدري ما فائدة بعض الأشياء هو لأنك تقاعست وغيرك تحرك. إذا وجدت نفسك لا تدري في أشياء معينة، اتهم عجزك، عجز عقلك وتفكيرك، لأنك إنسان قاصر في التفكير، والله ولا تستطيع أن تدرك الحكمة من كل الأشياء. نحن لا نستطيع أن ندرك حتى الحكمة بعض الأحيان من بعض إجراءات الصلاة. لماذا نصلي 5 ركعات؟ لا ندري ما هي الحكمة. لمذا نصلي، أقصد 5 صلوات؟ لا ندري ما هي الحكمة. لماذا نركع عدد معين من الركوع؟ نحن لا ندري ما هي الحكمة. ليس كل شيء أنت تدرك ما هي الحكمة منه، ليس كل شيء. وهذا هو ترويض على الإنقياد والتسليم لله رب العالمين، إلى جانب أن تستوعب بأن الله سبحانه وتعالى خلق لك هذا الكون بكله، وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض. أما موضوع التسخير فالقضية وما فيها أن العجز والخلل من عندك أنت، لأن الله أعطاك أدوات أن تصل إلى هذا المسخرات، أن تصل إلى هذه المسخرات. لكن عندما الله سبحانه وتعالى جعلك مسؤول وجعلك خليفة، خليفة ومسؤول يعني، عن هذا الكون، ولم يجعل المسألة منفلتة وفق المزاج، أن تكون مسؤولا ومستخلفا في هذا الكون ولكن وفق مزاج شخصي. إذا كان الله رب العالمين رتب أمر حتى النملة، تشاهد النملة تمشي بدقة متناهية وبإبداع عجيب وبهندسة لحفرها وبيوتها هندسة عجيبة. عندما تشاهد النحل وتلك الهندسة الفريدة العجيبة في صناعتها لبيوتها، عندما تشاهد كل الكائنات كيف تمشي بتدبير وسنن عجيبة، عندما تشاهد الذرة كيف يتواجد فيها النواة والبروتونات والإلكترونات وكيف تدور الإلكترونات وكيف، وعندما تشاهد المجرة السماوية وهي تدور في دقة متناهية، وعندما تشاهد أبسط خلية داخل جسمك وكأنها مملكة بأكملها تدور فيها ملايين العمليات في هذا الخلية التي لا يراها لا ترى إلا بالمجاهر الإلكترونية، عندما تشاهد مثل هذا الكون الدقيق والمنظم والمرتب لا ينبغي أبدا أن تتصور بأن الله سبحانه وتعالى سوف يستخلفك لتكون مزاجيا في التصرف فيما استخلفك عليه. لا، مثل ما نظم الكون بكل هذا التنظيم والدقة المتناهية، هو أيضا أعطى لك كتالوج إلهي، برنامج إلهي، الرسالة الإلهية. هذه هي الرسالة الإلهية، التعليمات والتوجيهات الإلهية عبارة عن الكتالوج، مثل ما عندما يصنع الياباني مثلا غسالة ولا يصنع أي صناعة معينة، مع كل صناعة لشركة محترمة يصنع لك صناعة ويدي لك كتالوج كامل كيف تتعامل مع هذه الصناعة، إذا فعلت كذا يحصل كذا، إذا فعلت كذا يخرب. الله رب العالمين فعل لك كتالوج إلهي، برنامج إلهي. هذا البرنامج الإلهي إذا مشيت عليه ستهتدي في الدنيا والآخرة وستصلح أمورك في الدنيا والآخرة. إذا لم تمشي عليه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هنا هذه الرسالة الإلهية، يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. بعد ما يستخلفك أنت مسؤول، أنت مسؤول، كل عمل من أعمالك حيكون يدخل ضمن إطار ميزان ماذا؟ ميزان هذا البرنامج الإلهي، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هنا خلاص أنت مسؤول، أنت مسؤول أمام الله رب العالمين، بمعنى كل فعل تفعله ستسأل عليه، معنى أنت مسؤول كل فعل تفعله ستسأل عليه، معناها لا تكن عبثيا، لا تكن عبثيا، لأن الإنسان سيسأل حتى على مستوى ماذا؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. البعض متعود على العشوائية وبيتصور أن الدنيا كذا هي عشوائية، فوضى، الدنيا فوضى عشوائية وكل واحد فليعمل ما يريد وليعمل ما يشاء. لا، ليست المسألة هكذا، المسألة في حزاب الله موزونة بميزان دقيق جدا، معيار دقيق جدا. هذا الميزان نفسه بيحسب لك كل أعمالك، كل أعمالك وفق توجيهات الله، أنت أحسنت أم أسأت، أحسنت أم أسأت، على مستوى اللفظة الذي الكثير من الناس يتلفظ بألفاظ ويجرح مشاعر أخيها المسلم، يجرح مشاعره وهو لا يتصور بأن هذه الكلمة لها عند الله سبحانه وتعالى حساب معين. إلى هذا المستوى البعض قد يلقي بكلمة لا يلقي لها بالا، مثل ما قال النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله: تهوي به في النار 70 خريفا. ولذلك عندما يفهم الإنسان بأنه مسؤول في هذه الحياة، معناها سيحاول أن يضبط انفلاته وعشوائيته. العشوائية ليست من الدين، المزاجية ليست من الدين، الفوضى ليست من الدين، ليست من الدين على الإطلاق. لا بد من الانضباط، لا بد من الشعور بالمسؤولية. هذه الرسالة الإلهية أيها الإخوة هي امتداد لملك الله، عندما يرسل الله الرسل امتداد لملك الله رب العالمين، لأن الله هو الملك. ولذلك الله رعى هذا الوجود منذ أول بشر، منذ أول بشر على الأرض آدم سلام الله عليه، ورسالة الله ترعاه وتوجهه، افعل لا تفعل، اعمل لا تعمل، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، تعليمات دقيقة منذ أول وجود للبشرية. رسالة الله سبحانه وتعالى لم تغفل عن هذا البشر بشخص أبينا آدم سلام الله عليه. ثم استمرت الرعاية لهذا الوجود البشري وأرسل الله آلاف الرسل، آلاف الرسل أرسلهم الله سبحانه وتعالى، منهم من ذكرهم الله وذكر العدد القليل، ومنهم من لم يذكره الله سبحانه وتعالى. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. هنا أيضا لكي ندرك خطورة هذه المسؤولية وأنها مسؤولية خطيرة وكبيرة، هذا المسؤولية الذي بنستهتر بها، يعني من البداية قلنا أول دلالة للرسالة الإلهية أن هذا الوجود وجود هادف ومسؤول، وأن الإنسان مسؤول أمام الله. ولأن هذه المسؤولية كبيرة شوفوا كيف كان العقاب التفريط فيها، إما عقاب التفريط أو الإحسان في هذا المسؤولية، إما جنة خالدا مخلدا ولا في النار خالدا مخلدا، كي ندرك خطورة وعظم هذه المسؤولية. لأن هذه المسؤولية كبيرة جدا، كانت النتيجة الإيجابية كبيرة لا تتصورها، جنة أبدية، وكان العقاب أبدي أبدي. ليش؟ لأن هذه المسؤولية كبيرة. هل نحن بمقدار فعلا حجم هذا المسؤولية؟ الكل منا ينبغي أن يحاول أن يبحث في أخلاقياته وسلوكياته عن العبثية والعشوائية، وعن التصرفات السقيمة، وعن الألفاظ التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تؤثر بل تؤثر. هنا لأن هذه المسؤولية كبيرة، هنا دور الرسل مهم ودور جوهري ومهم في هذا الموضوع. لأنها مسؤولية كبيرة لم يكتف الله سبحانه وتعالى لكي يعاقبك ويحاسبك، لم يكتفي لكي يحاسبك ويعاقبك هنا في الدنيا، لكي يعاقبك هنا في الدنيا أقصد، لكي يعاقبك هنا في الدنيا، لم يكتفي بقضية الفطرة بس، رغم أن الله فطر الناس جميعا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، رغم أن الله فطر الناس على الدين في أعماق أعماق فطرتهم، رغم أن الفطرة كل بشر يحمل هذه البذور لهذه الفطرة، ولكن هذه الفطرة أيها الإخوة قد تتعرض للتأثر نتيجة عوامل ومؤثرات، نتيجة عوامل ومؤثرات قد تطمس بعض آثارها، بعض هذه الفطرة قد يغلب عليك الغفلة ويتعاظم عليك الغفلة إلى أن تتأثر هذه الفطرة وتتعمى عليك الفطرة ويتزين لك الباطل، يتزين الباطل. ولذلك كان لابد من الرسل، الرسل هذا كان لابد إيش؟ من إرسال الرسل، لأن الفطرة هكذا، يعني الإنسان بطبيعته قد ربما تتغير فطرته، يعني ربما تتأثر، ربما الباطل يتراكم إلى أن يصبح المعروف عنده منكر والمنكر معروف، كما نشاهد البعض الآن من الناس، البعض الآن من الناس أصبحت العفة والحشمة عندهم حساسية كبيرة منها، بينما العهر والدعارة أصبحت قيمة أخلاقية، البعض من الآن أصبح النزاهة عنده ما عدها مقبولة، بينما السرقة واللصوصية ثقافة، البعض من الناس أصبحت الجريمة مستساغة لديه، الباطل الشيطان يزين الباطل. ولذلك الفطرة قد تتأثر، قد تتأثر الفطرة. الله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الرسل ليعيدوا الإنسان إلى فطرته السليمة، فطرته السليمة، رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس حجة بعد الرسل، ما عب حجة للناس على الله بعد الرسل، فطرة على أرقى مستوى ورسل يذكروك بما غاب عنك من فطرتك، فعندما أيضا يعاقب هنا في الدنيا، حتى ما عاقبش على الفطرة هنا في الدنيا، يعني بدأ يعاقب على هذا الأساس، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. وخاطب الله سبحانه وتعالى وأكد لنا بأنه واكب الوجود البشري بالرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ثم أرسلنا رسلا تترى، باستمرار رسل لهؤلاء البشر. رسل عرفنا أسماءهم، ورسل لم نعرف أسماءهم. بمعنى الله لم يغب في رسالاته وواكب هذا الوجود البشري أيها الإخوة، واكب هذا الوجود البشري مواكبة مستمرة. لأن الله هو الرحيم وهو الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم، لا يمكن أن يترك البشر بدون رسالة إلهية وبدون رسل. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يستمر بعد كل رسول في أن يهيئ ورثة للرسل. هداية الله عملية متصلة مستمرة، لا تنقطع، لأن الإنسان بحاجة إلى هداية مستمرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. على رأس هذه الرسالة أيها الإخوة، على رأس هذه الرسالة والرسل، على رأس رسالة الله وهداية الله، الرسل نفسهم، شخص الرسول، الإعداد للأنبياء، الإعداد للشخصية المناسبة لحمل هذه المسؤولية، كان لابد، لأن هذه المسؤولية كبيرة، أن يعد لها الأنبياء والرسل إعدادا خاصا، ما هو مثل أي إعداد، يعني إعداد خاص. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لابد من اصطفاء إلهي، اصطفاء، إعداد خاص. ما معنى الاصطفاء؟ معناه إعداد خاص، إعداد إلهي خاص وفق مبدأ كمال أخلاقي إيماني إنساني. الله يهيئ هذا النبي تهيئة خاصة، بعد أن يكون هذا شخص النبي نفسه مهيئ لهذا الإعداد، هو أرضية مناسبة لهذا الإعداد. ولا تكون عملية اختيار الأنبياء وفق الأمزجة البشرية، بمعنى ما هيش متروك للناس، كل واحد يلا يقدم أوراق الترشح حقه ويجي انتخابات ونشوف من الذي يفوز، طلعناه وإيش نطلع النبي، ولا نجي نشوف يقدموا أوراق الترشح ومن الذي درجته العلمية أكبر، قلنا هذا والله يصبر يقع نبي، ها؟ ولا نشوف المعايير المادية، هذا ما شاء الله عنده إمكانات مالية كبيرة، ولا عنده سلطة، نفوذ سلطوي كبير، إذن هذا إيش يسبر يوقع إيش نبي، لما قالوا القرشيين، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لا، ما هيش المسألة بهذا الشكل، ليست المسألة في اختيار رسل الله سبحانه وتعالى على هذا الأساس. تصوروا يختاروا نبي أبله، كيف نبي أبله؟ يعني يجي يتحمل لي رسالة الله رب العالمين ويمثل الله في أرضه، يعني ويجسد دين الله وهو بهذه المواصفات، كيف سيكون؟ يعني إساءة لله رب العالمين وإساءة للرسل، ليست المسألة، وإهانة للبشر، أن يكون الصلة بين الله وبين الخالق الذي خلقهم شخص مثل هذا النوعية، مثل ما الوهابين خلوا الصلة بيننا وبين الله، للأسف الشديد أنبياء كما سنذكر بعض مواصفاتهم، مواصفات عجيبة غريبة لا تليق حتى بالإنسان العادي، ما بالك بشخص رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. النبي ينبغي أن يكون شخصية على أرقى مستوى، وكانوا جذابين في شخصياتهم، من يصطفيهم الله رب العالمين تلحظ الجاذبية في شخصياتهم، جاذبية تأثير، رحمة، صدق، شجاعة، أخوة، حكمة، أمانة، تلاحظ كل المواصفات التي يحملونها جاذبة، جاذبة ليس فيها أي، ليس فيه لا نقص نفسي وتربوي ولا نقص اجتماعي مخل، على أرقى مستوى في جاذبيتهم. واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. البعض من المشركين كانوا يقولوا كيف يعني، ليش ما يرسل لنا الله رب العالمين ملك، رسول ملك، ما بدي لنا بشر، رغم أنهم رضيوا للألوهية بحجر، خلوا آلهة شرك مع الله حجر، لكن عند النبي قالوا ضروري يقعش بشر. وهذا منطق غير سليم، وغير لا بد أن يكون النبي من جنس البشر، يعني يعيش معاناتنا ويؤكد بأن بالإمكان تطبيق هدى الله، هو النموذج والقدوة والأسوة. لو كان النبي ملكا لقالوا يا أخي هذا والله ما هو داري كيف ظروفنا احنا البشر، هو ملك قصته ان احنا نقدر نطبق تي التعليمات، حينه ملك احنا بشر يا أخي نرحم الله، ادالهم الباري بشر مثلهم، يعني يعيش واقعهم ومعاناتهم ويحمل نفس تركيبتهم الجسمانية ونفس تركيبة الإنسان الطبيعية. يعني ما معنا عذر نقول والله هذا الرسالة البشرية ما بالإمكان تطبيقها، لا، نبي هو أكبر قدوة وأسوة لنا نقتدي به ونمشي على أساسه، ويؤكد بأن البشر بالإمكان يتحقق هذا المشروع الإلهي على يد هؤلاء البشر، على يد الأمة، على يد الناس، تحقيق هذا المشروع الإلهي. إذن يتم اختيارهم اختيارا، اختيارا خاصا وفق مبدأ كمال أخلاقي إيماني إنساني. وهكذا كان إعداد الله لنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله وإعداده للأنبياء. ولأنه هكذا كان إعداد الله للأنبياء وأراد أن يكون الأنبياء هو النموذج الإنساني الأسمى والأمثل، كان لا بد للقوى الظلامية أن تستهدف هذا المقام، هذا المقام تستهدفه، تستهدف مقام النبوة والأنبياء، وتحول الأنبياء إلى مجموعة من البشر الغير طبيعيين كما فعل أسلافهم اليهود والنصارى المنحرفين من الأمة. لأن الرسول قال لنا كذية، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلتموه. القوى الظلامية استهدفت مقام النبوة والأنبياء، استهدفت مقام النبوة والأنبياء، وجعلت من النبي شخصية بالإمكان أن يرتكب أعمال لا يرتكبها حتى الإنسان السوي، حتى الإنسان السوي لا يعمل مثل هذا الأعمال التي إيش؟ التي لا تليق، التي لا تليق. من عندما يتحدث كما تحدثنا في أكثر من مرة عن نبي تقرصه نملة، نملة يعني لاحظوا إيش الذي يصل لك من أسوه قدوة من ذي النبي مثلا. طبعا الترمذي قال النبي هذا هو موسى، النبي هو موسى، والرواية في مسلم والبخاري قال إن قرصته نملة استشاط غضبا قام حرق قرية النمل بكلها، حرق قرية النمل بكلها، يعني ما بقى نملة، ما بقى نملة. طيب ما الذي ستوصله مثل هذه الرواية لك عن شخصية هذا النبي؟ ما هو الدرس والأسوة الذي ستكتدي به؟ عاد كنت تجي تقرصك نملة تقوم تحرق النمل كله داخل المكان ذا ولا غيره. بينما القرآن الكريم عندما يتكلم عن النبي وتعامله حتى مع الحشرات، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. سليمان عيدعسكم هو جنودهم ما بيشعروش، هم أهل عدالة ما يمكن يدعسونا كذية، هم أهل عدالة انتبهوا، عيدعسكم ما همش دارين. يعني هكذا حتى النمل شعرت بعدالة نبي الله سليمان، لا يمكن أن يدوسنا هكذا ظلما وعدوانا. فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولا نبي آخر ردوه يعني ملاكا بلا أخلاق، قالوا جاء ملك الموت، هذا في رواية البخاري ومسلم، في رواية البخاري ومسلم قال أرسل الله ملك الموت ذي عزرائيل أرسله لا عند موسى قال أجيب ربك أجيب ربك. سار لا عند نبي الله موسى قام قال له أجيب ربك. استوى فعل الصقعال وما خزق عينه، خزق عين ملك الموت. ورجع ملك الموت يصيح لعند الباري قال رسلتني لعند واحد ما يشي يلقاك. قام الباري رد لعينه وقال ارجع لعند موسى قل له يفعل يده على ظهر ثور بمقدار الشعر حق ظهر الثور عن زيد نطول عمره ما دام ما قد يشي يلقاني. يعني أسألك بالله يعني نبي يفعل هذا الفعل؟ يعني بشي نبي يفعل هذا العمل؟ هي أخلاق نبي هذا ولا ويش؟ يعني هذا ما هيش أخلاق نبي، هذا أخلاق واحد بلطج. يعني ماذا يريد أن يوصل لنا من خلال هذا الروايات التي تضرب مقام النبوة والأنبياء؟ أو كما ذكرنا لكم يعني النبي يطوف على نسائه في ليلة واحدة وبغسل واحد، يعني يعني مفراغة إيش إيش يشتوي يصوروا لنا الأنبياء دولة. ولذلك لأن القوى الظلامية أيها الإخوة، القوى الظلامية عرفت خطورة مقام النبوة والأنبياء لا بد أن تضرب هذا المقام. وعندما يصبح النبي، يصبح النبي بالإمكان أنه يسحر وبالإمكان أنه ينتحر. قالوا النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله طلع على رأس الجبل عدة مرات الشي ينتحر، ما بلا بيهدوه يا منع خلاص ولا تقلق والأمور طيبة والهذا والنبي النبي يا خلق الله الشي ينتحر، ما بننتحر احنا وما نساوي التراب الذي بيمشي على رسول الله، الذي بيمشي عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ما بينتحر واحد الا وقدم عقد وحالته النفسية حالة كارهة للحياة. وهذا خلوا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ورواية وحديث صحيح. وانتبه انتبه تقول ان حديث ضعيف، انتبه يخرجوك من الملة. يعني لان الكتب المعينة عندهم اقدس من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، طبيعي تكدس هذا الكتب ولو تسيء الى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولو تسيء الى الطبيعي. يعني ايش المنطق ذي الغريب؟ ايش المنطق؟ احنا بنقول لهم ما هيش القضية مذهبية. لو هذا الروايات موجودة في كتب ائمة اهل البيت الامام زيد والقاسم والهادي لرفضنا هذه الروايات، لكن الحمد لله ما هيش موجودة. لو هي موجودة لرفضناها. ما هيش القضية مذهبية حينها موجودة في كتب مذاهب معينة ما هيش عندنا بننتقدها، لا، لانها تناقض القرآن الكريم، تناقض القرآن وتناقض الفطرة السليمة. ان يأتوا الى يهودي لبيد بن عصم ويسحر النبي 40 يوم، وفي نفس الروايات 6 شهور بيقولوا 6 شهور، والنبي مسحور 6 شهور وهو يأتي بعض الأعمال لا يدري هل أتاها أو لم يأتيها، وهو يدخل على زوجاته ولا يدري هل دخل عليها أم لم يدخل عليها. 6 شهور هو على هذا الحال والساحر لبيد بن عصم متمكن منه. طيب هل مثل هذا الروايات نصدقها بحق نبينا؟ والله قد بيقول لنا في القرآن الكريم إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. من الذي بيقول إن النبي مسحور؟ الظالمون. إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فلا يضلوا ظلال البارقة. الذي يقول إنك سحرت يا محمد بن عبد الله ضلال مضلين ظالمين، هكذا قال الله. هذا يقول لك 6 شهور وبعض الروايات 40 يوم أنه مسحور بهذا الشكل، جالس مسحور على يد لبيد بن عصم. هنا نعرف أيها الإخوة لماذا يضرب مقام النبوة والأنبياء، لأنهم يشتوا يخلون النبي شخص عادي. أنتوا داري ليش يشتوا يخلون النبي شخص عادي؟ من أجل لما يجي بعد النبي شخص عادي تصبح المسألة هويش طبيعية، طبيعية، طبيعي تصبح المسألة. عندما يأتي شخص مثل محمد بن سلمان، ها، وقد بيسمعوا رسول الله أنبياء، أنبياء لله بيعملوا أعمال غريبة وعجيبة، ويجي أشخاص ما عاد مقام النبوة مقدس بالشكل الذي مفترض ما يجي يحل محل يقوم مقام النبي إلا على الأقل نسخة مصغرة من أخلاق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نسخة مصغرة من أخلاقه، تصبح المسألة مسألة عجيبة غريبة. أن يأتي من يقوم مقام رسول الله شوية أوغاد سيئين وناس غير طبيعيين في تصرفاتهم وأعمالهم، وهمجيين في تصرفاتهم وأعمالهم. في الأخير ما زلنا نؤكد على أهمية الاحتفال أهمية الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والاهتمام بشكل متعاظم في المناسبات التحضيرية وفي الندوات. وستقام يوم الأحد ندوة في بن عناش، ندوة حول المولد النبوي، وستكون هناك أيضا وقفة بعد الصلاة. لابد من التفاعل الأكثر مع هذه المناسبة والاستمرار في هذا التفاعل، كما أيضا ننوه إلى ضرورة أن يكون هناك موقف لإحرار المؤتمر في الداخل من التصريح العفن والسيء لنائب رئيس حزب المؤتمر الخائن أحمد عفاش، والذي لا ينبغي بعد هذا التصريح السيء، بل كان المفترض قبل أن يتم فصله، فلا بد من أحرار المؤتمر أن يتحركوا للضغط على قيادتهم لفصل هذا الخائن، الذي هو للأسف الشديد نائب لحزب المؤتمر داخل صنعاء، وهو يحارب أبناء شعبه ويتهم أبناء شعبه بالخيانة، ويدعو إلى القتال مع الأمريكي والصهيوني والإماراتي والسعودي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وترحَّم وتحنَّن على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلِّ وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحَّم وتحنَّن وسلِّم على محمدٍ وعلى آل محمد، كما ترحمت وتحنَّنت وسلَّمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله الأخيار المنتجبين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في جميع الجبهات يا رب العالمين. اللهم سدد رميتهم يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من المكتدين والمتأسين برسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله يا رب العالمين. اللهم دمر وأهلك من نقل بنكنا وقطع رواتبنا ونهب نفطنا وغازنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا